الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وحسن قد حضر، فنفي الصحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري، وإن يكن الأمر عن النهي فصل، فالفعل بالصحة إلى الأجر اتصل، وذا إلى الجمهور الانتساب، وقيل بالأجر مع العقاب، وقد روي البطلان والقضاء، وقيل ذا فقط له انتفاء، مثل الصلاة بالحرير والذهب، أو في مكان الغصب والوضع القلب، ومعطن ومنهج ومقبرة، كنيسة وذي حميم مجزرة، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، وإن بقي فساده
كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع،
أو تاب خارج مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك، وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى سوى هذين، كمن على الجريح في الجرحى
سقط، كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكسى عليه من ضبط.
كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكثى عليه منظر. والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب لذاك الاطمئنان والدلك جلب، وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي، وربما اجتماع أشياء حضل مما أتى الأمر بها على البدل، بها ولا به؟
كله صح، كل ممكن. يغني بها هذه الأشياء ويغني به دول
أو الترتب وقد وسن وفيه قل إباحة تعين. الواجب الموسع ما وقته يسع منه أكثر،
هو محدودا وغيره جرى،
ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى، فجوزوا الأذى بالاضطرار لكل قصة من المحتار، وقائل منا بقول العزم
يقول العزم، وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم،
وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم، أو
هو ما مكلف معين وخلف ذي الخلاف فيه بين،
أو هو ما مكلف معين وخلف ذي الخلاف فيه بين
قيل الآخر وقيل الأول
وقيل ما به الأدى يقصد، والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواء. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار الذات من قد فعل، وهو مفضل على ذي العين بزعم الأستاذ،
مع الجوين،
وهو مفضل على ذي العين بزعم الأستاذ، مع الجوين، مزك من العين بأن قد فضل تكرير مصلحته إن فضل، وهو على الجميع عند الأكثر بإثمهم بالفرح والتعذر. وفعل من به يقوم مسقط، وقيل بالبعض فقد يرتبط معينا او مبهما او معينا او مبهما او فاعلا، خلف عن المخالفين نقل ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكلي،
فهو بالكلي بالكل كعيد منحة،
فهو بالكلي كعيد، فهو بالكلي كعيد منحة. وهل يعين شروع، وهل يعين
شروع الفاعل في الكفاية خلاف ينجلي،
وهل يعين شروع الفاعل في الكفاية خلاف ينجلي. فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد
ذاك الخلاف فرع على ذاك الخلاف قد بلي.
فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. وغالب الظن، وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه إلى ذا من عرف. فروضه القضاء كنهي أمري،
كنهي أمري،
فروضه القضاء كنهي أمري
رد السلام وجهاد الكفر،
فروضه القضاء كنهي أمري رد السلام وجهاد الكفر. فتوى وحفظ ما سوى المثاني، زيارة الحرام بالأركان، إمامة إمامة منه ودفع الضرر، والاعتراف مع سد الثغر، حصانة
حضانة
حضانة توثق شهادة
شهادة
حضانة توثق شهادة، تجهيز ميت وكذا العيادة، ضيافة حضور من في النزع، وحفظ سائر علوم الشرع، وغير المسنون كالإمامة، والبدء بالسلام والإقامة.
هذا 39 بيت، ما ادري ايش القدر ممكن اكتبهم، ساعة ان شاء الله تكفي، ساعة 10 منهم، من بعد تكون ساعة 10 هو اللي انت عندها ان شاء
الله. الامر اليك
ان شاء الله، ان شاء الله
على العلم عندك ساعة ونص، فاذا الامر اليك
تفضل.
يقول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وحصن قد حضر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ما زال في مباحث الامر، يقول على انه الشيء المنهي عنه ما يدخل في المأمور به اذا كان الأمر غير مقيد، وكان الأمر لا ينفصل عن النهي، معناته أنه هو الأمر والنهي مختلفان. إذا كان النهي الشيء المنهي عنه سيرتبط بالأمر لا يمكن يكون مقبول، ما 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 يكون صحيح. ليش؟ لأنه الأمر والنهي مختلفان متضادان، ما يمكن يؤمر به وهو منهي عنه. فإذا كانا متلازمين معناها يبطل النهي الأمر. مثلا النهي عن الصلاة في الأوقات المعينة هذا يجعل على أنه غير مأمور به وغير صحيح ولا ثواب فيه، لأنه مخالف للأمر. دخول ذي كراهة، سواء نصّ الكراهة كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فيكون على حسبه من كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، معناها أنه يحور أن يدخل المنهي عنه في المأمور به إن كان لا ينفصل عنه. فمثلا نقول الصلاة في الأوقات المنهي عنها نقول هذه غير صحيحة ولا ثواب فيها، لأنها الوقت الأمر هون لا ينفصل عن النهي. ويقول الأمر والنهي فيه ثلاث أنواع، إما أن يكون لذات المنهي عنه، هذا يتفق الجميع على أنه باطل، يبيع الملاقيح وبيع الخمر وبيع الخنزير والأشياء من هذا القبيل، ما النهي عنه لذاته.
الشيء اللي النهي عنه لغير ذاته لكنه متلازم مع الأمر. مثلا لا يمكن أن ينفصل عنه من الصلوات في الأوقات المنهي عنها، هذا الجمهور على أنه فاسد. ومثل مثلا الصوم يوم العيد لأنه منهي عنه بخصوصه، فالنهي ويكون متلازم مع ما ينفصل عن الأمر، فيكون غير مأمور به فيكون منهي عنه، وهذا يقتضي البطلان والفساد عند الجمهور. الأحناف خالفوا في هذا، قالوا إذا كان النهي لوصف ليس ذاتيا ولكنه ملازم له يكون غير باطل لكنه يكون فاسد ويجب القضاء فيه. فيه نوع ثالث اختلفوا فيه الجمهور، مثلا إذا هل يبطلون النهي الأمر أم لا؟ الصلاة في الدار المغصوبة، الوضوء بالماء المغصوب، السفر بالمال الحرام الحج به، هل يبطل المنهي عنه أم لا؟ جمهور المالكية والشافعية قالوا لا، لا يبطله لأنه جهة الأمر مفكة معناها منفصلة عن جهة النهي. يقولوا النهي المنهي عنه الغصب أيا كان، ممكن تغصبه بغير الصلاة، أخذ بال الغير بأي وجه كان، لكن الصلاة في نفسها طاعة، والوضوء مشروع وإن كان هو آثم، كذلك الحج. الظاهرية والحنابلة قالوا لا، الصلاة باطلة إذا كان بماء مغصوب أو في دار مغصوبة، لأنه قالوا النهي هون الأمر هون ارتبط بالنهي، والآخرين قالوا لا، هو هنا النهي لم يرتبط بالأمر ارتباط عضوي، معناها ارتباط ممكن ينفك، معناها منفصل، النهي لناحية والأمر في ناحية، معناها ممكن أن يغصبه بغير الصلاة، والصلاة في نفسها طاعة والغصب معصية أخرى، أو الصلاة بالحرير أو بالذهب أو أن يمر فيها محرما. فالآخرين قالوا لا، الحنابلة مثلا قالوا لا، هو نفس صلاة غصب، لأنه غصب للمحل، فهذا هو معناه. فيقول هو إذا كان بلا فصل حضر أنه يدخل في المأمور. فإذا كان الأمر مقيد بغير المكروه فيكون المكروه لا يدخل فيه اتفاقا. معناه أنه إذا كان لا ينفصل عنه بلا قيد وفصل قد حضر، معناها إذا كان لا يوجد لا يمكن وجود الأمر منفصلا عن النهي، فإذا كان لا يمكن فصله عنه يكون باطل ولا أجر فيه. دخوله كراهة فيما أمر به بلا فصل بلا قيد وفصل قد حضر دخوله في الأمر، أنه لا يدخل في الأمر، معناه صلاتك في وقت المنهي عنه لا تدخل في الأمر، فمعناته أنها غير صحيحة ولا 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 أجر فيها.
بلا قيد،
بلا قيد معناها أنه إذا لم تقيد، إذا لم تقيد بغير المكروه. معناها أنها أن إذا قيدت به لا تدخل فيه اتفاقا. هو إذا لم تقيد لا تدخل فيه في رأي الجمهور، وإذا قيدت به لا تدخل فيه اتفاقا. أنا إذا قيل أنه افعله بشرط أن لا يكون في بكذا لا اتفاقا ما يدخل فيه، لكن إذا لم يقيد بشرط أن لا يكون بكذا لكن هو منهي عنه ولكنه لا ينفصل عن المنهي عنه، فيكون قول الجمهور أنه باطل. مثل ما فسرناه بالصلاة في الأوقات المنهي عنها. نعم. وذلك خالف فيه الحنف. رتب على هذا يقول فنفي صحته ونفي لجريه في وقت كره للصلاة يجري، معناها يجري على ذلك أن الصلاة لا تكون صحيحة ولا يكون فيها أجرا، ولا يكون فيها أجر إذا 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 وقعت في وقت منهي عنه، لأنه النهي والأمر لا ينفكان، لأنه الوقت اللي وقع فيه وقعت فيه الصلاة هو الوقت اللي نهي عنها فيه. نعم. فهذا الوقت بخلاف الأماكن، الأماكن قد يكون قلنا انه قد يكون يقع في صالح انه يكون العباده من فسه مشروعه، لكن فعله في هذا المكان قد لا يكون مشروعا، لانك مثلا قلنا النهي عن الصلاه في الحمام، نقول الحمام ممكن نحوله الى شيء اخر، نحوله الى مسجد. فاما الوقت مرتبط بوقت ما يمكن ما يمكن تغير عن حال اللي هو به. نعم. وإن يكون أمره عن النهي ينفصل في الفعل بالصحة للأجر اتصل، مفهوم هذا مفهوم أنه إذا كان لا ينفصل عنه قلنا أنه نفي الصحة ونفي الأجر، وهو قول الجمهور، ومثلنا له بالصلاة في وقت المكروه الوقت المنهي عن الصلاة فيها. إن يكون أمره عن النهي ينفصل في الفعل بالصحة للأجر اتصل، إذا كان الأمر منفصلا عن النهي ما هو مرتبط به، يكون الفعل صحيح لكن لا أجر فيه، مثل الصلاة في الدار المغصوبة أو بالماء المغصوب أو بالحرير أو نظر فيها محرما، فنقول هذه الصلاة لا أجر فيها لكنها صحيحة، صحيحة لأن استكملت الشروط والأركان المطلوبة، ولا أجر فيها لما فعله فيها من مخالف، يقول ما عليك قضاء. نعم. لأنه الجهة يقولوا جهة المعصية وجهة الأمر منفكين معها منفصلين، كون الغصب ممنوع محرم صح، لكن كون الغصب لا يرتبط بالصلاة بأي شغل لهذا المكان، يحصل أي شغل للمكان يحصل فيه النهي، لكن ممكن تشغله بغير الصلاة، الصلاة في نفسها طاعة، هذا هو قول الجمهور المالكية والشافعية طبعا وعام الأحناف، لأنهم أحناف عندهم أوسع من هذا، الحنابلة والظاهرية قالوا لا تكون باطلة، لأنه يقولوا الجهة واحدة ما هي مفكرة ما هي مفصلة، لأنه نفس صلاة فيها هو نفس غصب له. نعم. يقولوا يا إلى الجمهور إذا أنت سابق كون إذا كان الأمر ينفصل يمكن انفصاله عن النهي أنه يكون الفعل صحيح ولا أجر فيه، هذا هو قول الجمهور. وقيل بالأجر مع العقاب، القول الآخر قال لا، أنتم قلتم لا أجر فيه، نحن نقول أنه في أجر، لكن في أجر من جهة وفيه عقاب من جهة، معناها لو 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 حج بمال حرام يكون له أجر الحج وعليه إذن أخذ المال الحرام. وقد روى البطلان هو القضاء، وقيل لا فقط له انتفاء، وقد روي في المذهب المالكي البطلان والقضاء. في رواية ابن العربي عن مالك قال لا، الصلاة في المكان المغصوب أو بالماء المغصوب باطلة، يكون اتفقون مع الحنابل. وقد روى البطلان والقضاء أنه واجب لقضاء، وقيل لا فقط له انتفاء، وقيل أن القضاء فقط أنه منتفي. قول الثالث أنه أن لا قضاء فيها، ما نقول أنها صحيحة، نقول لا قضاء فيها، أنها باطلة لكن لا قضاء فيها، وهذا قول أبو بكر الباقلاني والرازي، يقول باطلة من جهة النهي ولا قضاء فيها، لأن السلف لم يأمر بالقضاء مع علمهم به. إذن حصلنا فيها الصلاة في الدار المغصوبة أو بالماء المغصوب، حصلنا فيها لا تقوى، قول المالكية والشافعية والمشهور عنهم أن الصلاة صحيحة لأن فيها مذكر وهو ولا أجر فيها. القول الآخر للحنابل أنها باطلة. القول الثاني مروع عن المالكية أنه أنها صحيحة وفيها الأجر من جهة وفيها العقاب من جهة. القول الثالث مروع عن المالكية رواه ابن عربي عن مالك يوافق مذهب الحنابلة أنها باطلة ويجب فيها القضاء. قول آخر أنها باطلة لكن لا قضاء فيها، وهذا مروع عن أبو بكر الباقلاني والرازي يقول باطلة لأنها مخالفة منهي عنها، ولكن يقول لا قضاء لأن السلف لم يأمر فيها بالقضاء. نعم. طيب ورب قلب ومعطين ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة، هذه أمثلة للمنهي عنه. قال مثال أمثلة، ضرب أمثلة للمنهي عنه الذي يمكن انفصاله وهو الذي فيه الخلاف، وهو اللي صدر من قول الجمهور أنه صحيح مع النهي. مثل الصلاة بالحرير، لو صلى بالحرير عندنا صلاة صحيحة ولكنه عصى، يقول خليل عصى صحة لبس حريرا أو لبس خاتما أو نظر محرما فيها، يقول صلاة بالحرير حرام الرجل لكن صلاة صحيحة لا إعادة عليه لأن استوفت الأركان والشروط خلافا للحنابلة ومن قال بقولهم. أو صلى بالذهب الرجل أو في مكان الغصب في مكان مغصوب، أو الوضوء قلب معناها صلى بوضوء منكس خالف السنة لكن يقول هو توضأ. وهذا أيضا ينبني على خلاف آخر، هل الترتيب واجب أم غير واجب. وكذلك لو صلى في الأماكن المنهي عن الصلاة فيها، قلنا أن الأماكن المكان النهي عن المكان ليس مثل الزمان، الزمان مرتبط لأنه لا ينفك عنه. مثلاً بعد العصر ما يمكن تقول أنه تنقل إلى وقت أشياء أخرى، لكن هذه الأمكنة حتى هي أنفسها ممكن يتحولها إلى أشياء أخرى، ولذلك حملوا النهي عنها على أنه لا يقتضي البطلان. لو صلى في معطن الإبل مثلاً أو المنهج اللي هو الطريق أو المقبرة أو محل الكنيسة أو الحمام أو المجزرة أن تكون صلاته صحيحة مع النهي عنها. ولذلك الفقهاء خليل يقول انها صحيحه ان امنت من النجاسه، ان امنت من النجاسه ان تكون الصرفيه صحيحه، ان امنت من النجاسه تكون صحيحه، وان علمت نجاستها تكون باطله للنجاسه. نعم. طيب تاني من هذا
والوضوء انقلب،
والوضوء لو انقلب الوضوء معناها توضأ وضوءا منكسا معناها هو خالف السنة مأمور به أن يكون الوضوء مترتب.
هنا
الأمر بالوضوء، الوضوء ينبغي يكون على الوجه المشروع، وهو هنا يطلق عليه المتوضأ. وهذا ينبني على مسألة أخرى، هو هل الترتيب واجب أم غير واجب، لأنه في خلاف عند العلماء هل الترتيب واجب أم غير واجب. الشافعية يجبون الترتيب ويجعلون الواو للترتيب، اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. ممكن يستدلوا بمواردة في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، مع أن الترتيب فيه كان بالواو الصفا والمروة من شعائر الله. المالكية قالوا الترتيب هنا غير واجب لأن الواو لا توجب ترتيبا، تقول أتى زيد وعمر، قد يكون أتى في مكان واحد وقد يكون عمر هو الأول، فالترتيب ذلك الترتيب عندهم سنة. وروي عن بعض السلف أنه كان يقول أنه لا فرق عندهم غسل يد اليسرى لا والله أو اليمنى، فهو هنا بدون دخول في التفاصيل لأنه الأصول ما يبحثوا فيهم في الفروع، إنما هي تبقى أمثلة فقط. يقول على أنه لو على فرض أنه خالف المشروع فيكون ذلك داخلا في أنه النهي ارتكب النهي من حيث هو حيث نكس، لكنه أتى بالأمر اللي هو الوضوء، فعليه أنه لكنه ما يبطل الوضوء، لأنه فعل الأصل. طيب، من تاب بعد أن تعاطى السبب، هذه مسألة أخرى. ومسألة التائب من الذنب ولكن آثار معصيته ما زالت مستمرة، هل ينتفي عنه نهي أم لا ينتفي؟ يقول من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبه، وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليه يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. مثلا يقول شخص قال مسألة أو افتى بها أو أشاعها وهي بدعة أو مخالفة، ثم تاب عن ذلك ورجع. بعض الناس من أخذ ببدعته لم يبلغه رجوعه وبقي على تلك البدعة، يقول هو سليم ما دام فعل ما في استطاعته، يجب عليه أن يعلن رجوع عنه، لكن من لم يبلغ ذلك الرجوع أو لم يعمل به واستمر على تلك البدعة اللي أخذها بقوله هو أو على تلك الفتوى الباطلة، هو ما عاد مكلف بها لأنه هو أتى بما قدر عليه. اتقوا الله ما استطعت. من تاب بعد أن تعاطى السبب أنا هذا السبب المحرم فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقي فساده، وإن بقي فساد المعصية اللي ارتكبها، ومثل من رجع عن بث بدعة عليه يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو كان غصب أرض فتاب وهو لا يمكنه أن يخرج منها إلا هو في داخلها إلا بالخروج منها، فيقول خروجه هذا أيضا شغل هذا المكان المملوك للغير، وهذا أيضا شغل له محرم. بعض المعتزلة بعض أئمتهم لأنهم تعرف يمنطقون المسائل كثير ويأخذون بالمسائل الكلامية، قال لا، هو ما دام شاغل ملك الغير فيكون مرتكب الجرم. الجمهور قال لا، هو هذا هو وسيلة الخروج منه فلا إثم عليه في خروجها لأنه وسيلة للخروج منه. نعم، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب، أو هو رمى شخصا بسهمه رمي محرم، بعدما رمى قبل أن يصل السهم إلى الشخص المرمي تابه فاسقط عنه الإثم، سقط عنه الإثم لأنه هذا هو مقدرته. أو تاب بعد الرمي قبل الضرب، قبل وصول الرمي إلى الشخص، وإن كان قد تكون قاتلا لكن هو اعتبر تاب، تاب الله عليه. نعم. وقال ذو البرهاني إنه ارتبك مع انقطاع النهي ليس، قال ذو البرهاني معناه صاحب البرهان هو إمام الحرمين، قال لا، هو ارتبك معناها أصبح مخالط للمنهي عنه مع انقطاع النهي عنه. يقول هو النهي انقطع عنه النهي عن المحرم لأنه هو تبرأ من المحرم اللي هو الخارج من مكان الغصب، لكن ما زال مرتبكا مختلطا بالنهي. هو يقول لأنه يقول شغله للمكان يعتبر نوع من الغصب، وخروجه واجب عليه أيضا، فيقول هو ارتبك معناها اختلط بالمحرم ومع أنه انقطع عنه التكليف. إذا اعتبر خروج جهة المعصية اللي هو الإذن بحصول الضرر، واعتبر جهة الطاعة في قطع المسافة، الجمهور قالوا لا، هذا الضرر اللي هو اللي لاحق له من خروج ضرر بسيط، والضررين يتقابلوا يلتقى بسطهم، فهو في خروجه غير مؤاخذ.
ارتكب الآخر من الظهرين
وارتكب
الآخر من الظهرين
وخير حتى نعرفها من بعضهم يطرح بها لغز أو سؤال ما هو الأمر الذي يعتبر الاستمرار فيه محرما والخروج منه محرم. استمرار في الغصب حرام، وعلى هذا القول ان الخروج انه محرم لانه خروج في 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 في, في ارض الغير في غيرهم، لكن قول الجمهور هو الصحيح لانه هو الحين يعتبر تائب وخارج خارج خروج للتوبة وليس للغصب. نعم. طيب قاعدة أخرى، قاعدة عظيمة، ارتكب الأخف من ضرين وخيلا لدى استوى هذه، قاعدة من قواعد الشرع الكبرى، أن إذا تقابل ضرران ويكون لازم واحد منهم يقع يرتكب الضرر الأخف، مثلا إذا كان لا الشيء ممكن يكون من لا ضرر فيه لا هو المطلوب، لكن إذا كان لازم يقع ضرر يرتكب الضرر الأخف. وحتى من طبيعة الشرع ومن طبيعة حتى الحياة، مثلا الجهاد في ضرر هو قتل النفوس، لكن المنفعة اللي تحصل منه أكبر وهو رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الإسلام والدفاع عن المسلمين والرفع من شأنهم. فإذن هذا الأذى القليل الأضعف يرتكب له يخف في المنفعة الأكبر اللي تستجلى به، ومثل ما قال الله تبارك وتعالى في وضع الخمر والميسر فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. مثلا فيه قد يكون الشيء فيه مضر على الشخص بذاته لكن يكون فيه فيمنع لكن فيه منفعة كافة، مثلا تلقي السلع ممنوع أنك تتلقى السلع لأنك لا يتضر به للسوق، هذا قد عدم تلقيه قد يكون فيه ضرر لك أنت، لأنك لو تلقيته ممكن تفوز بربح أكثر، لكن روعية مصلحة الجماعة. الاحتكار في أوقات الغلاء قد تستفيد أنت منه تحصل منه أرباح طائلة، لكن يمنع عليك هذا لمصلحة الكاف الجماعة. لو كان مال لا يفدى بها أسارة يلزم تقديمه، أو شيء فيه قد يكون فيه ضرر على العامة وفيه منفعة لك أنت فيه في طريق عام لازم تمر من هنا، ولكن قد تمر على ملك لك أنت فتجبر أنت على أن تترك ملكك الخاص وتعوض عنه لأجل الصالح العام. فهي قاعدة عامة كبيرة يندرج تحت كثير من الفروع. نعم. ارتكب الأخف من ضرين وخيلا لدى استوى، وحتى هي سنة الحياة، قل من فعلها توجد إلا وبجانبها مضرة، تتعب تقرأ تتعب تكتب تتعب تمشي لأجل تحصل منفعة أكثر، حتى في وسائل الحياة يتجر يمشي في أوقات صعبة يمشي يشتغل في الزراعة كله تعب، لكن قد يكون فيه منافع أكبر. وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذه، إذا تمحضت المصلحة لا خلاف أنها هي المطلوبة، وإذا تمحضت المضرة لا خلاف أن درها هو المطلوب، وإذا مثلا اتحدات يقدم درء المفسدة على شرب المصلحة، وإذا كان شيء فيه ضررين يقدم دفع الضرر الأشد على دفع الضرر الأكبر، إذا كان ضرران متساويين يخير الإنسان. قلت له مثل إيش؟ قال لك من على الجريح في الجرحى سقط، واحد ساقط من شاهد وأمامه جرحى، سقط على واحد منهم وأمامه جرحى متعددين نفس الشيء، كلهم معصوم الدم كلهم مسلم وما في سبب يجوز قتله، هو لو بقي على هذا اللي طاح عليه يموت يكون قتل، ولو تحول إلى من بجواره يكون أيضا في قتل، هو لازم يقتل واحد. هو يقول هون أخير، إذا أحب يبكث على هذا اللي نزل عليه، ولا أحب يتحول على اللي بجنبه، لأنه مقتول واحد مقتول. مثلا لو كان الضرر الأخف، مثلا ناس عندهم سفينة ولا تغرق ولازم ينزلوا بعض الأموال، بعض الأغراض، بعض الامتعاء عشان هم ينجوا، ينزلوها لأن هذا الضرر الأخف يقدم عليه الضرر العام، وبعدين اللي ينزل متاعه يعوضوه الجماعة. لكن لو كانت لا تنجو إلا بواحد منهم، لا يجوز لهم، لأنه متساوي، الناس المسلمون تكافئوا دماؤهم. يقول الصلاة لو سقط عليهم هو لازم يقتل واحد بسقوطها، لو تحول على هذا يكون في قتل، ولو بقي على هذا يكون في قتل. يقولوا خير لا حب يبقى على هذا اللي سقط عليه، لا حب يتحول إلى من بجنبه. وضعف المكتاء عليه من ضبط، قال بعضهم لا هو يمكث على هذا اللي سقط عليه. ليه؟ يقول هذا سقط عليه بغير اختياره، فليش يتحول إلى الآخر؟ ويقول هو رد على هذا القول أنه ضعفوا، أنه ما دام حالهم واحد فلا فرق بين البقاء على هذا أو البقاء على هذا الآخر، لأنه ما داموا شخصين متكافئين كلهم معصوم الدم لا يجوز له أنه سواء البقاء على هذا أو على ذاك، بخلاف لو كان واحد منهم هو معصوم الدم، واحد منهم مثلاً بالله كافر، أو واحد يجب قتله زاني المحصين، أو مستحق القتل بسبب آخر قصاصة وغيره، جايز ذاك ما هي مشكلة يتحول عليه. بعضهم الأنظار يقولوا لو كان في أحدهم مثلاً إمام من أئمة المسلمين، إمام المسلمين مثلاً سلطان وكذا، أو عالم كبير، فهل يجب التحول عنه إلى من هو دونه؟ قال بعضهم أنه ممكن يتجه، ممكن يكون يتجه أنه قد يكون إذا كان في هذه الحالة يتحول عنه، إذا كان الإمام هذا لو هلك مثلا قد يؤدي إلى فتنة أو قد يؤدي إلى اضطراب، نقول هذا وجه يؤدي إلى تقديمه، أو كان العالم هذا أيضا لا يوجد التعويض عنه من هذا الباب. وإلا الأصل أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، لا تفاضل بينهم في الدماء. فالقاعدة
هنا برضو ما في أخف الضررين، فكان هذا ما
نعم هو يقول وخير لدى استواء. نعم طيب.
والأخذ بالأول إلى الآخر يرجح في مفرد الأوامر، وما سواه ساقط
ومستحب يا كيطمئنان وودر كون جلب، ولكن بالكل حكمي على الكلي مع حصول كثرة الجزئية. أيضا هذه مسألة عملية، هو الأوامر إذا كان الشيء مأمورا به وهو له جزئيات، معناها في أقل شيء منه وفي أكثر شيء، هل لازم الأخذ بأقل شيء أو لازم على شيء؟ اللي يقول لازم الأخذ به على شيء يقول لازم احتياط، فيحتاط في الأمر بأن يأخذ على شيء. واللي يقول عندنا شيء يقول الأصل براءة الذمة، ولا نلزمه إلا بما تحقق أنه لازم فيه، فيكون يكتفى منه في سقوط الأمر بحصول أقل ما يطلق عليه ذلك الشيء. واللي يقولوا الأخذ بالأول لا بالآخر، معناها بأول الأسماء لا بآخرها، معناها بأقل جزء يطلق عليه ذلك المعنى. ولو الركوع مثلا، هل يطلب منه غاية الركوع أو أقل ما يطلق عليه اسم الركوع؟ الطمأنينة عندنا واجبة، لكن هل الواجب منها أقل ما يطلق عليه اسم الطمأنينة والزائد على ذلك المستحب؟ عندنا الدلك واجب، لكن هل الواجب أقصى الدلك أو أقل ما يطلق عليه اسم دلك وما سوى ذلك ساخط؟ والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، هو أكوى الراج عند المالكية، أنه المطلوب في الشيء اللي له أول وله آخر أنه يكتفى بأقل شيء منه، وما زاد على ذلك إما أن يكون ساقطا مثل الدلك الزائد أو مستحب إلى الزيادة في الطمأنينة. نعم. وذاك في الحكم على الكلي، ذاك في الشيء الحكم على الكلي معناها اللي له أجزاء، أجزاء متعددة مع حصول كثرات الجزئية معناها معنى أجزاء كثيرة، كل واحد وليس كلية. مثلا كلية مثلا نقول الصوم، ما نقول ما في يوم يغني عن يوم، الصلاة ما في ركعة تغني عن ركعة، لكن الكلي اللي له أجزاء معناها له في شيء أقل ما يطلق عليه وفي أكثر ما يطلق عليه، هل يكتفى بأقل ما يطلق عليه ويكون الزائد ما ساقط مثل الزائد في الدرك أو مستحب مثل الزائد في الطمأنينة؟ وهذا هو الراجع عند المالك. نعم. وتدخل فيه بعض المسائل الأخرى، مثلا بعض الألفاظ، مثلا يقول من أسباب الاختلاف في لفظ الحرام، قال لا أنت علي حرام والله علي بالحرام. التحريم يقع بأقصى أنواع التحريم، ما هو أقصى أنواع التحريم؟ هو الثلاث، هذا التحريم النهائي، يقع بأقل من ذلك بالواحدة الرجعية، ويقع بأدنى وسط من ذلك وهو الواحدة البائنة، لذلك يختلف فيه العلماء، بعضهم قال نحمله على أقل شيء وهو الطرق الواحدة الرجعية، هذا من نعتبره، وبعضهم قال لا نأخذ به الواحدة البائنة، بأن البينونة جعلوا انقطاع بين البينونة الصغرى، الآخرين قالوا لا البينونة الصغرى في مسائل محدودة، وهذا ما يمنها إما الطلاق قبل الدخول وإما الطلاق بخلع، فبدون ذلك تكون البينونة إنما هي بالثلاث. نعم. وذلك فرق بعضهم الفقهاء بين إذا كان له نية وإذا لم تكن له نية، وإذا كان قبل الدخول وإذا كان بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول لا يتحصل البينونة إلا بالثلاث، وإذا كان قبل الدخول يمكن تحصل البينونة بالواحدة فيجعلها طلقة واحدة. فهذا من أسباب اختلاف في لفظ الحرام، إذا قال أنت علي حرام. نعم.
هل
هو من أسباب الخلاف، البعض بعض حمل على أقصى اللفظ، على أقصى ما تحمله اللفظ وهو التحريم النهائي وهو الثلاث، وبعض قال لا هو نحمل عليه الأقل اللي هو طلقة واحدة رجعية، لأنها الحين وهو لو كانت رجعية هو محرم عليه قبل أن يراجعها، الآخرين قال لا ما دامت رجعية معناها ما حصل التحريم. وإلى أقوال أخرى ليس موضع بحث هل هو يحمل على الظهار أم لا أو الاستغفار، بحث طويل مسألة بحث فقهي. نعم. لكن إحنا القصد من هنا ذكر مسألة الحمل على الأقل أو الأكثر. نعم.
ربما اجتماع أشياء حضر بما أتى
الأمر مما أتى الأمر به،
بما أتى الأمر بها على البدل
أو الترتب، وقد يسن وفيه قال إباحة تعين. انتقل إلى مسألة أخرى وهو الأشياء، هو الأوامر قد يكون أمر واحد هو الأصل، لكن قد يكون أمر بأشياء متعددة، وهذه الأشياء المتعددة قد يمنع اجتماعها، اللي هو الأشياء اللي على البدل إما كذا وإما كذا، قد يكون اجتماعها ممنوع وقد يكون اجتماعها جائز، وقد يكون على الترتب وقد يسن فيه الترتب وقد يباح، وربما اجتماع أشياء حول ما تأمر بها على البدل، مثلا قال له زوج فلان من فلان أو من فلان، زوج فلانة من فلان أو من فلان، كلهم كفر، وما يجوز على البدل انه يزوج باي واحد منهم، لكن اجتماع ممنوع ما يمكن يزوج الاثنين، وربما واجتماع أشياء حلال ما تأمر بها البدن، معناها في أشياء تكون يجوز فعلها البدل، معناها إما هذا وإما هذا، لكن يمنع اجتماعه فلا يجوز. أو الترتب، وبعضها يكون على الترتب، مثلا عند بعض العلماء أن كفارة الصوم أنه على الترتب، مثلا أنه لا يجوز الصوم إلا بعد العجز عن الاعتاق، ولا الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم. نعم. أو ما هو صريح فيه مثل الظهار، واضح على البدء، نعم، لأنه على الترتب. وقد يسن وفي شيء على الترتب أيضا واضح أنه لا يجوز الآخر، مثلا أكل المذكاة، شات المذكاة وأكل غير المذكاة، ما على البدل من المذكاة أو غيره، لكن ما يقول يمكن يقول أنا هنا أكل المذكاة وأكل غير المذكاة، لأن غير المذكاة لا يجوز له إلا بعد العز عن المذكاة إلا في حالة الضرورة أو الترتب. إن الأشياء اللي على البدل قد يمنع الجمع بينها، كما مثلناها مسألة النكاح من الكفئين، كل جائز من يزوج من أيهما، لكن لا يجوز الجمع بينهم، وقد يكون على الترتب فلا يجوز أحدهما إلا بعد امتناع من الآخر من كفارة الظهر، وعلى القول بأنها كذلك في كفارة اليمين. وقد لا يجوز الجمع مثلا على الترتب كيف الأكل من المذكات ومن غير المذكات، لأنه الأكل من غير المذكات لا يجوز إلا بعد العجز عن المذكات. وقد يسن الجمع بينهما، مثلا قلنا أنه قد يجزيه الثوب الواحد في الحج، لكن يسن له الجمع بين الإزار والرداء. وفي قال إباحة تعني جائز في الإباحة، أنه جائز لك غير الحج وهذا تلبس ثوب واحد وجائز لك تلبس ثوبين. نعم.
وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغير أجرا،
هذا لا يتكلم عن الواجب الموسع، هو هو شيء قد يكون واجب موسع في وقته، وقد يكون موسع في أشخاصه، وقد يكون مثلا قد يكون توسع في ذات الوقت، هو الواجب الموسع ذات الوقت موسع، وقد يكون مخير في الفعل، أشياء متعددة تفعل أيها أحببت. وقد يكون التخيير في الأشخاص من الواجب الكفاية، فبدأ بالواجب الموسع، يقول ما وقته يسع منه أكثر وهو محدود وغيره جرى. الواجب الموسع هذا جمهور عدم وجود الواجب الموسع، وهو عرف الواجب الموسع هو ما وقته يسع منه أكثر، معناها يسع أكثر من وقته أن يفعل فيه من جنسه أكثر من واحد منه، مثلا من أوقات الصلاة من الظهر إلى العصر ممكن تصلي فيها كذا من صلاة، فهو يسع أكثر من وقته، خلاف الصوم وقته مضيق لأنه لا يمكن أن تفعل فيه من هذه العبادة اللي هي عبادة الصوم أكثر من هذا. هذا هو الواجب الموسع، وهو محدودا وغيره جرى. الواجب الموسع بعضه محدود من أوقات الصلاة، وبعضه غير محدود، مثل مثلا الحج على أنه على التراخي لأنه وقت العمر، مثل قضاء الصلوات على القول بالتراخي فيها، فيكون توسع غير محدد، مفهوم؟ البعض أجاز الواجب الموسع وقال، وهذا هو الصحيح، أنه الواجب الموسع أنه الوجوب مشترك في وقته كله، والبعض قال لا هو الوجوب في أول الوقت وما بعده ليس هو وقت الوجوب، والبعض قال لا هو الوجوب في آخر الوقت، لكن قال الصحيح أن الوجوب مشترك في الجمع. ولذلك مشى على لما قرر القول الأول اللي هو الوجوب الواجب الموسع أنه جائز، هو طبعا أنه هو الواقع، لكن اختلاف طبعا اختلاف لفظي، هل الوجوب في أوله أو في آخره أو الوجوب فيه كله، ولذلك في أي وقت أدى فيه تلك العبادة يكون مؤديا. فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار، ذلك لكون الواجب الموسع يشمل جميع الوقت، يجوز لك الأداء في أي وقت منه ولو بدون ضرر لأنه موسع عليك. فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار، في كل حصة من الوقت المختار، لأنه كل وقت منه يعتبر في أداء. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم، وقائل هذه كانها مجرورة بربا محذوفة، ورب قائل منا من المالكية يقول لا هو وإن كان صح مشترك وواجب موسع، لكن مع ذلك يجب عليه العزم على الأداء في أول الوقت. ونكره يقول لأنه تنكير للتعظيم، لأنه القائل بهذا القول القاضي يعني الباقلاني والقاضي عبد الوهاب، وهذو رجال كبار من علماء المالكية، فيقول هو واجب موسع لكن يجب عليك العزم على الأداء، لأنه يقول القرافي لو لم يعزم على الأداء لكان معرضا عن الأمر، والإعراض عن الأمر لا يجوز. مثلاً أن يقولوا إحنا موافقين على أنه لا يجب عليه الأداء في أول الوقت، لكن يجب عليه عزم على الأداء في الوقت. أشار بقية الأقوال الأخرى لما صدر بالقول بأن الواجب الموسع أن وجوبه مشترك في جميع الوقت، أشار بقية الأقوال كأنه يعلمك أن المسألة فيها أقوال أخرى، أو هو ما مكلف يعين. قال قول آخر لا، الواجب موسع صح، أنا مقابل في واجب موسع، لكن الوجوب أين يقع؟ ما عينه المكلف، معناها الوقت اللي لا هي يعين له أدي فيه هو وقت الوجوب، فرارا من أن يكون الوجوب غير محدد. يقول الوقت اللي انت أردت تصلي فيه هو وقت الوجوب عليه، كأنه مفوض له، وهو قريب من القول الأول، إلا أن القول الأول أكثر دقة أنه الوقت مشترك للجميع، معناها وقت الوجوب من بداية دخول الوقت إلى نهايته. نعم، الأخر يقول لا هو الوقت الله يعجل المكلف قبل تعينه له لا يكون واجب، وخل هو الخلاف فيه بينه، معناها في مخالف أخرى. فقيل الآخر، قال بعض من العلماء انسبوها الأحناف، هو الواجب منه آخر الوقت، معناها آخر جزء من الوقت المختار هو الواجب. ليه؟ يقولوا لأن من خصائص الواجب أنه يهم تاركه، واللي يأثم فيه هو آخر الوقت، قبل ذلك لا يكون آثم. طرح عليهم سؤال، إذا أنتم الظهر لا يمكن الصلاة إلا بعد الوجوب، فعليه ولا خلاف بين المسلمين أنه الأفضل تقديم الوقت، أو أن الصلاة فيها صحيحة ومجزئة ومطلوبة. إيش تقولوا فيه؟ قالوا يقولوا نحن مجزئون عن فرضي أو من تقديم الفرضي. نعم، هو خلاف لفظي، لأنه يقولوا الواجب لم يجب عليه إلا في آخر الوقت، لأنه بآخر الوقت صار إذا لم يؤدي آثمه، والوجوب يستلزم أنه تركه يؤدي إلى الإثم. بينما القول الآخر يقول لا هو تركه يؤدي إلى الإثم إذا تجاوز الوقت المحدد، لأنه إذا لم يتجاوز الوقت المحدد ما يكون فرط في الأمر، لأن الشارع ما دام أعطاه وقت واسع معناته أنه أعطاه فسحة في أدي في أي جزء. هذا القول. وقيل الأول، قيل أنه الواجب أول جزء من وقت هو اللي يحصل به الوجوب وما بعد ذلك توسع. وألزم بعضهم قائل هذا أنه ما بعد ذلك التأخير أنه يكون لا يجوز، وأرادوا يلزموا به الشافعية ونسبوا بعضهم لبعض الشافعية، لكن صحيح أنهم لم يقولوا به. يقولوا خلاف ذلك، يقول الواجب أول وقت وما سواه توسع، معناها وجب بدخول الوقت والتأخير على سبيل الجواز، لكن الوجوب حصل لك بدخول الوقت. قيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء التصريف. القول الآخر الرابع من هذه الأقوال يقول الوقت اللي يتصل به الأداء، معناها الوقت اللي تأدي فيه، وقريب من القول الأول القول الآخر أنه 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 ما يعينه المكلف. يقول الوقت اللي يأدي فيه هو وقت الوجود، وهي أقوال أكثر خلافات لفظا، لأنه لا خلاف وجود الواجب الموسع، وإنما هو فرار من مناقشات لفظية أن هل التوسيعة تنافي الوجوب أم لا تنافي. نعم، فعليه الصحيح أنه هو واجب في الجميع وقدر مشترك، خلافا لمن يقول أن الواجب لا في آخر الوقت لأنه هو اللي يحصل به الإثم، أو لمن قال أنه في بداية الوقت لأنه هو أول وقت توجه الخطاب، ولمن قال أنه هو وضع الفعل المكلف أو الوقت اللي يؤدي فيه أو الوقت اللي يعينه. نعم. طيب تفضل.
الواجب المخير والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استوائه.
يقول هذا الواجب المخير، معناها الواجب المخير فيه، لكن الواجب الموسع في وقته. وهذا الواجب المخير فيه بين عدة أشياء، يعني الأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواء، معناها يوجب واحدا منها، ولو فعل واحدا منها يكون حصل له الإجزاء.
توقف هذا بس.
خربان
الأشرطة.
زين، فلو فعل واحدا من الأشياء المخير فيها يكون سقط عنه الفرض، مثلا كفارة اليمين اللي على التخيير لو فعل واحد منها خلاص يسقط عنه الوجوب. أشياء يوجب واحد على استواء، معناها يوجب واحد منها على التساوي بينها، إذا كانت لأنه الواجب القدر المشترك بينها. هذا إذا كانت على التخيير، وكذلك لو كانت على الترتيب يكون الواجب هو الشيء اللي يترتب عن الآخر، مثل كفارة الظهار فتحوا رقبة من قبل أن يتمسى، فالميزة صيام شهرين متتابعين، فكفارة الظهار اللي أول الواجب لإعتاق من الصوم. يقول سواء كان على التخيير أو على الترتيب فالواجب واحد منه، إذا كان على التخيير الواجب واحد منه لا بعينه يسقط عنك به الوجوب، وإذا كان على الترتب لكن اللي جاءت رتبته يكون هو الواجب. فالتخيير لا ينافي الوجوب، هو اللي أراد يرد به، لأن بعض المعتزلة قال التخيير ينافي الوجوب، والصحيح لأنهم هم ما انفعها اللي في القرآن يقولوا، لكن فلسفوا المسألة فقط. يقول هو متعلق، يقول متعلق بالجميع، ولكن الذمة تبرأ بفعل البعض، خير المجائز وقوعه ويبرا بفعل واحد منه اذا كان على التخيير على السواء، واذا كان على التخيير على الترتيب، اذا كان على الترتيب يسقط بفعل المخير فيه في حالة حصول رتبته. نعم الكفاية.
أخونا سعد
خلاص كمل.
ذو الكفاية ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل وهو مقدم لدى على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين.
نعم هو هذا هو النوع الثالث من الواجب اللي مخير فيه، معناها واجب غير المعين، فيه واجب موسع تخييف الزمان، وفيه واجب مخير بعدة أفعال إما على التخيير التام أو على البدل، وفي واجب غير معين الشخص اللي هو الواجب على الكفاية. الواجب الكفائي لأنه الواجبات نوعين، واجب على الأعيان اللي هو اللي مصلحته تتعلق بكل شخص مثل الصلاة والصوم، ما يمكن واحد يفعلها عن الآخر لأنه معنى الخضوع لله مطلوب في كل واحد، وفي أشياء مطلوبة على الكفاية معناها مطلوبة أن تفعلها الأمة فقط. وأراد يعرفه فقال ما طالب الشارع أن يحصلها دون اعتبار ذات من قد فعلها، معناها ليس الاعتبار فيه ذات الفاعل لكن المهم حصول الفعل، سواء في الأمور الدينية كصلاة الجنازة المهم أنه يصلى عليه، أو الدنيا وكي تعلم الحرف مفهوم. هذا هو الكفاية، مازال يسيسق أكثر. وهو مفضل على العين في زعم الأستاذ مع الجوين، يقول الواجب الكفائي أفضل عند الأستاذ أبي إسحاق الإصفرائيني والجويني إمام الحرمين ووالده أبو محمد الجويني، يقول أفضل الكفائي من العين. ليه؟ لأنه منفعته أكثر مفهوم. ورد عليهم الآخرين أنه لا أن, أن, أن العين اعتناء الشارع به أكثر ولذلك أوجبه على الجميع من الصلاة ومثل الذكر. نعم ما قال ميز من العين بأن قد حول تكرير مصلحته وفعل. يقول من ميزات الواجب الكفائي عن الواجب العيني أنه لا تكرار مصلحته، إن حول تكرير مصلحته بعد أن فعل معناه إن فعلته انقاذ الغريق. لو 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 أنقذت أنت الغريق الحين وجيت أنا إيش نسوي بعد ذلك؟ ولا شيء. شخص كان معسر وما عنده شيء أو محتاج لحاجة شديدة وأعطيته أنا ما يحتاج إليه، خلاص انتهت انتفى الأمر. نعم انتفى الأمر المطلوب. أو شخص كان لا يعتدى على شخص آخر أو لا يعتدى على حرمة فأعطيته أنا، خلاص جيت أنت بعد ذلك خلاص انتهى الموضوع، ما عاد مطلوب شيء آخر. فميزة الكفائية عين العينية بأنه لا تتكرر مصلحته بعد فعله. طعام الجائع قتل الكافر خلاص تأمل. وهو على الجميع عند الأكثرين إثمهم بالترك والتعذر. ذكر قال لما قررنا أن الواجب الكفائي معناها هو اللي إذا قام به البعض وسقط عن الآخرين، الخطاب فيه هو متوجه للكل أو للبعض؟ يقول هو على الجميع عند الأكثر، يقول الأكثر أنه واجب على أنه متوجه للجميع، متوجه للجميع لأنه ما يمكن نقول البعض لأن البعض غير متعين، فهو أصلا متوجه للجميع. ليه؟ يقول لأن يثمين بالتركي لأنهم لو تركوه كلهم لأذهموا كلهم، معناه ولا يهموا إلا كان خطاب متوجه لهم كلهم، وللتعذر الأمر بأمر البعض دون البعض لأنه إذا كان البعض غير متعين فيكون لا يمكنه تكليفه، فهو على الجميع ولو قام به البعض يسقط عن الباقي كالحج وكالجهاد وغيره.
كلمة به يقوم مسقط، وقيل للبعض فقط يرتبط.
كيف لأن الترشيح بدون مرجح ظني، ولتكن منكم متمدعون إلى الخير، أي جماعة منكم قامت. نعم. وفعل من به يقوم مسقط لو قام به البعض سقط عن الآخرين، وفعل من أنا قلنا أنه متوجه للجميع، لكن لو قام به البعض سقط عن الباقي. ولتكن منكم متمدعون إلى الخير، ما إذا قامت أمة منا تدعو الخير يسقط الفرع عن الباقي. ولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليرقمهم، لو نفر الطائفة ليتفقهوا في الدين يسقط عن الباقي. نعم. وقيل بالبعض فقط يرتبط، هذا رد على القول الأول. قول الجمهور اللي قلنا أنه الأكثر عنده أن الجميع، أن الخطاب أصلا متوجه للجميع، في البعض قال لا الخطاب أصلا متوجه للبعض. وقيل بالبعض فقط يرتبط، لن تكون لكم أمة لأن أنا فرام كلي فرقة من طائف، إن أنا من هو البعض. يقول بعضهم البعض هذا معين، يقول معين عند الله، الله يعرف من سيقوم بذلك الأمر. أو مبهم، أو مبهم معناها أنه الخطاب عام للجميع، مثلا إلى البعض دون تعيين ذلك البعض، ولكن البعض اللي يقوم به هو البعض اللي متوجه للخطأ. أو فاعله، قال بعضهم لا من فعله يكون هو البعض اللي متوجه للخطأ. خلف عن المخالفين، نقل معنا هذا خلاف، نقل عن المخالفين للقول الأول اللي هو أنه متوجه للجميع، ما فيه أيضا كبير أمر، لأنه بعضهم يقول معين، لكن يقول معين عند الله، إحنا ما نعرفه من سيفعله هو اللي متوجه له في علم الله. وبعضهم يقول هو مبهم في الجميع، لكن يتعين بقيام البعض به. أو بعضهم يقول هو من فعله كان هو الواجب عليه، ولا خلاف أنه لا قام به البعض يسقط عن الآخر. أتى بمسألة أخرى، وهي مسألة أصلا ذكرها الشاطبي، أن المسألة اللي الأمر بها جزئي معناها هي في حد ذاتها للأشخاص قد تكون مندوبة. المندوب هنا أعم من السنة، يعني قد يطلقه إطلاق يعم به غير الواجب كله، قد يكون مندوبا في حق الشخص لكن واجب بحق الكافة. ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد وحاتم. قد يكون الشيء مندوب أو سنة في حق الفرد لكنه موجب واجب بحق الكافة، مثل الأعياد يجب إقامته، مثل الجماعة واجب إقامته في مصر، مثل الأذان بحق الشخص مندوب لكنه واجب في حق الجماعة، يقاتل الناس لو تركوه لأنه من شعائر الدين. نعم. لو قام به البعض يسقط عن الآخرين، لو أذن واحد خلاص يسقط عن الآخرين، ولو لم يأذن أحد يتعلق الإذن بالجميع. طيب،
وهل
يعين شروع الفاعل في الكفاية خلاف ينجري؟ يقول لو قام البعض، احنا قلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لو شرع البعض في فعل في فعل الكفائي هل يتعين عليه مهمه أو لا يتعين؟ مثلا أنتم مشيتوا للغزو، مشيتوا للغزو، هل يتعين عليكم الإكمال أو يجوز أنكم تتركوا يجي الناس آخرين؟ أو اشتغلت في إنقاذ غريق، هل يجب عليكم الإكمال أم لا؟ طبعا لو أخذتوا الغريق ما يحرم عليكم تسيبوه كذا، لكن لو مشيتوا في البحث عنه هل يجب عليكم الإكمال أو يجب على لو وجد ناس آخرين يقوموا بنفس المهمة يكون مازال الكفاية موجودة على الجميع؟ في بعض اللي واجب في الاستمرار طبعا صلاة الجنازة لو بدأتوها ما يجوز لكم تقطعوها. نعم. لكن هل يتعين بالشروع أم لا يتعين بالشروع؟ يظل كفاية على الجميع. في أشياء ما يجوز لك تركها، مثلا لو بدأ في الجهاد في القتال لا يجوز له تركه لأنه اعتبار فرار من الزحف، إذا كان قادر على الاستمرار، إذا لم يكون ضعفه، لأنه هاك في كسر نفوس المسلمين. لكن بعض فروض الكفاية قد لا يجب لك الاستمرار فيها، مثلا لو بدأت في حفظ القرآن وهو واجب على الكفاية، لكن قد لا يجب لك الاستمرار لأنه قد يكون الناس آخرين يبدؤوا فيه. فكان سائل يقول له ماذا يترتب على هذا الخلاف الذي ذكرت لي، أن هل الفرض الكفاية يتعين بالشروع فيها أم لا يتعين؟ قال قد تجد في مسألة فرعية تترتب عليها. ليش؟ في الخلف وفي الوتر للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي قد اختبر. مثلا هو تحمل الشهادة فرض كفاية، معناها لو جاء أحد يطلب منكم الشهادة لا يتعين أنا للشهادة ولا أنت، لكن إحنا لكن يجب أن يشهد له أحد، رادوا شيدكم على شيء. لو أنت مشيت معاه للتحمل وقال لك أشهدك على أنا أريد أشهدك على كذا، هل يتعين عليك أم لا؟ إذا قلنا يتعين عليك يكون لا يجوز لك تأخذ مقابل لذلك التحمل، وإذا قلنا أنه لا يتعين عليك يجوز لك تأخذ مقابل عليه التحمل، وعليه أنه إذا كان لا يجب عليك أنك يجوز لك تأخذ مقابل وإجراء على كتابة الوثيقة، أشهدك على كذا، أشهدك أن بعت هذه الدار لفلان أو أن أعطيتها لفلان. فإذا قلنا أن فرض الكفاية لا يتعين بالشروع لا يجب عليك ويجوز لك تأخذ مقابل على التحمل، ويقولنا أنه غير فرض لا يتعين بالشروع يجوز لك تأخذ مقابل. في الخلف في الأجرة للتحمل، الأجرة على تحمل الشهادة فرع على ذاك الخلاف قد بلي بني على الخلاف، يقولنا أنه يتعين بالشروع لا يجوز لك أخذ مقابل عليه، ويقولنا أنه لا يتعين بالشروع يكون يجوز لك مقابل. نعم.
هل في رايح مسألة هذه مسألة يجب
إشراعه؟ الراجح أن يجوز لك تأخذ الإشراع عليه. نعم. إلا إذا تعين عليه ما في حد آخر منك.
وغالب ظنه بصفة.
وخصوصا التوثيق أنه قد يطلب منه وقت، قد يطلب تفرغ أو شغل عن أعماله. طيب. وغالب الظن في الإسقاط كفاءة وفي التوجه إلى دام من عرفة. يقول قلت له كيف نعرف أن هذا الكفاية قيمة به أم لا؟ قال لك غالب الظن كافيك في الإسقاط، كما أنك لو غلب على ظنك أن هذا الأمر الكفاية قيمة به يسقط عنك أنت، مفهوم؟ لو غلب على ظنك أن هذا الأمر الكفاية قيمة به يسقط عنك، ولو غلب على ظنك أنه لم يقم به يجب عليك. وغالب الظن في الإسقاط كفاء وفي التوجه عليك يكفي غلبة الظن في أنه ما فعل به في أن يتوجه عليك، وكذلك غلبة الظن أيضا في أنه فعل يسقط به عنك. أو تقول كل دام عرف الأئمة اللي عرفوا اللي هو الإمام الرازي والقرافي أنه غالب الظن يكفيه الإسقاط وفي التوجه. لو غلب على أنك أن العدو راح لهم من يكفيه لمقاومتهم يسقط عنك الوجوه، أو غلب على أنك أن هذا العلم توجه إليه من يكفيه في حمله يسقط عنك. طيب، بعدما مسائل السردية الصفق بعدما ذكر حد فرض الكفاية أراد أن يذكره بالعد. فروضه القضاء، فروض من فروضه لأنه القضاء، القضاء هذا فرض كفاية لأنه لإحقاق الحق ومنع منع التظالم بين الناس، إعطاء كل حق حقه فهو فرض على الكفاية، ومن قام به على ذلك الأساس يكون قام بفرض الكفاية. كنهي الأمر كيف النهي عن المنكر والأمر بالمعروف هذا فرض كفاية، لتكون منكم أمة خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رد السلام واجب على الكفاية، لو سلم أحد على جماعة يجب عليها رد السلام، لكن لو رد السلام أحد منهم سقط الفرض عن الباقي. وجهاد الكفر جهاد الكفار واجب على المسلمين، لكن لو قام به البعض سقط عن البقيه. ويتعين بفجئ العدو، لو فاجئ العدو اهل بلده يجب عليهم كلهم الجهاد، ولو عين الامام ناس الجهاد يجب عليه. فتوى، الفتوى واجبه ايضا اذا تعينت، اللي هو الاخبار بالحكم الشرعي، الخلاف بين القضاء والفتوى، القضاء الزام والفتوى اخبار بالحكم الشرعي، فهذا واجب. وان يكون في الامه من يصلح لهذا، ويتعين اذا انفرد به، اذا كان هذا الحكم هو الذي يعرفه، وخشيه من فوات الواقعه وكان هو يعرف حكمه يجب عليه الفتوى فيه. وحفظ ما سوى المثاني، حفظ القرآن ما سوى المثاني ما سوى الفاتحة، لأن الفاتحة واجبة على كل شخص على الرأي الراجح، مفهوم؟ ما سواها من القرآن حفظ فرض كفاية. وزيارة الحرام من الأركان، زيارة بيت الله الحرام، لأنه واجب قامة الموسم كل سنة، إنه إلا لضرورة إنه زيارة بيت الله الحرام كل سنة، إما سواء اللي فرض عليه الحج ما حج، أو أن يوجد ناس يحجون، أو أن يوجد ناس يعتمرون، فواجب واجب مقامة هذا الموسم كل سنة. فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، سواء قام به ناس بمناسبة الحج الواجب عليهم، أو بمناسبة حج بالتطوع، أو مناسبة العمرة أو غير ذلك. إمامة منه كذلك من الواجب الكفائي إمام العظمى، اللي هو لأنه يجب على المسلمين أنهم ينصبوا إمام لإقامة الدين، حفظ الدين وجمع كلمة المسلمين، تحقيق المصالح العامة، يجب ذلك كعلى الحل والعقد. ودفع الضرر، واجب دفع الضرر عن المسلمين إذا كان فيه فك أسير أو رد اعتداء، فيجب على جميع المسلمين القيادة دفع هذا الضرر، ومن قدر عليه يكون عليه متوجه عليه هذا الوجوب. إذا كان الجميع قادر على دفع الضرر يجب على الجميع، وإذا كان البعض هو اللي قادر على دفع الضرر يكون ذلك البعض متعين عليه، فهذا من فروض الكفاية، سواء دفع الضرر عن الأنفس أو عن الأموال. والاحتراف مع أسد الثغري، في بعض الحرف اللي واجبة على الكفاية اللي توقف عليها مصالح الأمة، بعض الزراعة أو غيرها إذا كانت، ولذلك للإمام ترتيب هذا، ولو الحق في توجيه بعض الناس إلى بعض هاي التخصصات حسب حاجة الأمة. ولو كانت الكفاية في بعض من الناس دون البعض تجب على ذلك البعض توجيه، حتى يقولوا أنه للإمام إجبار البعض عليها إذا احتاج إليه، مثلا خبازين أو غيره. الحرف المهمة، الحرف غير المهمة الكمالية هذه ما يواجب، وهذه أيضا الحرف المهمة تختلف حسب الزمان والمكان، حرف تكون كانت مهمة في زمان وفي زمان آخر غير مهمة، وتكون حرف أخرى تكون عاد صارت مهمة في زمان آخر. مع سد الثغري كذلك، وهذا مثلا يدخل فيه عندهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ومن التخصصات المهمة كلها في للأمة تكون من مفروض الكفاية، علوم الهندسة، علوم الحاسوب، الطب، مثل الأمور اللي صارت مهمة في كل عصر. مع سد الثغري يكون الناس أيضا مدربين للقتال وغيره الجنود، هذا ولذلك تنظيم الدولة مش أنا ولي الأمر. نعم، فهي يدخل في هذا، وجود الدولة يؤدي التنظيم، هذه فرض الكفاية. مع سد الثغري سد الثغور، معناها الثغور الأماكن اللي يخاف منها أن يدخل عليها منها الأعداء المسلمين، فيجب سدها، معناها وضع فيها من الناس اللي لو طرأ طارئ يكونوا يقدروا على ردها، مثل مثلا الجنود اللي حطوا على الحدود، لكن الدولة الإسلامية كانت ما عندها حدود إلا مع دول غير المسلمين. طيب تفضل الشيخ. حضانة توثق مشاهدة منها من فروض الكفاية الحضانة. حضانة من؟ حضانة للقيط، لأنه غير اللقيط حضانته واجب على أبوه وعلى أبويه، لكن حضانة من لا يعرف أبواه اللي هو اللقيط تجب على كفاية على المسلمين، ومن وجده يجب عليه أن يلتقطه، ويجب عليه القيام عليه كفايته إن لم يكن مفروض بشيء من بيت المال المسلمين، ولا يجوز له أن يلقيه. ونقطة الطفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إلا معتمر فيه، ولا يرده ما يرد المكان اللي فيه بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم، فلم يقبل هو الموضع مطروق. أنا هذا إذا أخذه واجب عليه يحضنه حتى يجد من يأخذه منه أو يأخذ منه الحاكم، فهذا فرض كفاية. توثق يكون في المسلمين من يوثق للناس معاملاته، هذا فرض كفاية، لأنه التوثيق قد يكون ضرورة لحفظ الحقوق، واللي ذكرناها في السابق تحمل الشهادة. الشهادة يجب أيضا تحملها، هذا واجب كفاية، وأداءها أيضا واجب كفاية إذا لم تتعين. مثلا احنا أربعة كنا شاهدين على هذه القضية، يجب على اثنين منا أن يؤدي الشهادة إذا احتاج إليه، لكن إذا ما وجد الاثنين هانوا ولم يبقى لا أعرف هذا الأمر لا أنا وأنت، يتعين علينا الشهادة إلى طلبة منه. تجهيز ميت، تجهيز الميت واجب، كفن وغسل، أما الصلاة عليه فالخلاف فيها هل تجب أم لا، هل هي سنة ولا واجب. نعم. وكل العيادة، عيادة المريض واجب كفائية إذا كان عنده من يعوده خلاص يكون من المندوبات، لكن إذا كان ما عنده من يعود واجب أن يعاد المسلم، ما يترك هكذا، هذا من تكافل في الإسلام. نعم. الضيافة هذه واجبة كفائية، إذا جاء ضيف يجب أن يضيف. الحديث ضيافة أن جائزة يوم وليلة، ضيافة ثلاثة أيام من جائزة يوم وليلة، أنه لا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤذمه، أنه يدخله بالإذن. فإذن الضيافة واجب على الكفاية. الإمام مالك عنده رأي، مروي عنه رأي أن هذا واجب في البوادي والقرى حيث لا فنادق، والمدن الكبيرة اللي فيها الفنادق أنها لا تجب فيها، لأنه كثرة الطارقين، وأيضا أنه فيه في غناء عن النزول عند الناس، واللهم إلا إذا كان الشخص ما عنده ما يقدر به أن يأخذ فندق، فيكون واجب كفاية. محاسن الإسلام
عادة الفنادق كانت قديمة، يعني من أيام الإمام مالك في الدولة العباسية كانت عادة الفنادق موجودة.
نعم.
حضور من في النزع،
حضور من في النزع يجب، يجب حضور من في النزع من المسلمين، يكون في حد عنده حاضر عنده،
هذا واجب يشهد
سفرات. نعم.
يعني الواحد شاف إنسان محضر مسلم لازم لابد وما في غير لابد.
نعم واجب. نعم.
لماذا حتى يلقي بالشهادة؟
نعم. في الموضوع. نعم. تكافل المسلمين، المسلمون يدنو واحدكم سعب أمتي مدناهم ويدن على من سواهم. نعم. كالجسد الواحد، هذا من تفسير الحديث، جسد كالجسد الواحد كأسرة واحدة. وحفظ سائر العلوم الشرعية من الواجب، حفظ سائر العلوم الشرعية بقراءة والإفتاء فيها وتدريس سائر العلوم الشرعية، ولا يسأل علوم الشريعة، لأن يعني الشريعة علومها القرآن والحديث والفقه، لكن علوم الشرع تشمل الآلات، آلات علوم الشرع، النحو والصرف والبيان وعلوم الأصول، عنها العلوم كلها الخادمة للشرع يقال لها علوم الشرع. العلوم الشرعية هي علم الكتاب والسنة والفقه. نعم. فرض الكفاية فيه أيضا سنة الكفاية كالإمامة الإمامة الصلاة هذه سنة كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخر وجد الإمام خلاص.
طيب كيف سنة كفاية يعني لا تجب على الناس
أن الأصل الإمامة هي سنة لأن الجماعة عندهم أنها سنة إلا في حالة واحدة أنه واجب أنها تكون في جماعة مقامة في المصدر لكن في كل مسجد جماعة فيها سنة. طبعا في الخلاف اللي يرى الجماعة واجبة على كل مكان وعلى كل أحد بين العلماء ومن يرى أنها سنة عند المالكية فعليه عندهم أنه سنة كفاية أن يكون في إمام إذا قام به بإمام واحد سقط عن الباقي. والبدء بالسلام ورد السلام واجب والبدء بالسلام سنة إذا قام جاءت جماعة وسلم واحد منهم يكون قام بسنة الكفاية ما يلزم الآخر يسلم. الإقامة للصلاة كذلك تسن لها الإقامة فإذا قام الإمام أو أحد من المصلين سقط عن البقية الآخر المطالبة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن
لا إله إلا أنت. قطعة الصلاة
لا في الخلاف وجوبها لكن السنة واجبة الخلاف.